من هذا الماء وقال خذ هذا فأفرغه على نفسك، فأفرغه على نفسك. ومعلوم أن مثل هذا هذه العبارة لا تدل على أنه لا بد أن يكون هناك وضوء قبل وغسل الرأس وما أشبه ذلك. ثم أعلم أنه إذا كان على الإنسان جبيرة، جبيرة يعني شيء، أعني شيئا ألصقه على بدنه من لزقة أو دواء أو جبس أو ما أشبهه وضعه للضرورة، فإنه إذا مسح عليه كفاه عن الغسل وكفاه عن التيمم أيضا، يكفيه عن الغسل والتيمم قياسا على الخفين، حيث جعل النبي عليه الصلاة والسلام مسحهما قائما مقام غسلهما، لكن الخفين لما لم يكونا ضرورة صار لهما أجل محدود. وهذا القول هو أرجح أقوال ثلاثة. قول يقول عليه التيمم والمسح، وقول آخر يقول ليس عليه تيمم ولا مسح، لأن المسح لا فائدة منه والتيمم عن بعض الأعضاء ليس بمشروع عند هؤلاء. فالصحيح أنه مشروع في المسح، وأن المسح يغني عن الغسل ويرتفع به الحدث. الصحيح أنه لازم الترتيب، صحيح أنه لازم الترتيب، إذا انتهى يتيمم، ولا تشترط الموالاة أيضا، حتى الموالاة ما يشترط. لا الدلك لا يجب إلا إذا كان على الجلد ما يمنع وصول الماء، مثل يكون إنسان ما هو بيتنظف دائما ويكون في جلده دهن، أو يكون قد دهن بشيء فلا بد من أن يمر يده حتى لا ينتشر الماء هنا وهناك. نعم التثريث ليس بسنة، التثريث ليس بسنة إلا في عصر الرأس كما سنة. كيف؟ هنا. لا حتى الأعضاء، نعم هذا عام. سائر تكون بمعنى باقي وتكون بمعنى عموم، تقول مثلا جاءني سائر القوم يعني كلهم، لأنه مأخوذة من السؤر وهو البقية، أو من السور وهو الجدار المحيط بالمكان، هي تطلق على هذا وعلى هذا. نعم نعم الظهر الجميع من يعمل البطن جميعا. نعم يصل الأذنين بعد المسح. والله لا بد من هذا، لا بد من أصل الأذنين، ما يكفي لأن طهارة الجنابة ما فيها مسح إلا في الضرورة. إذا زادت الجبيرة عن الحاجة وجب إزالة الزائد، وجب إزالة الزائد، فإن كان لا يمكن إزالة الزائد الآن إلا بإزالة الجميع، وإزالة الجميع يضره. صار الآن محتاجا إلى هذا الزائد فيمسح عليها جميعا. نعم هنا يتوضى بعد أقم الصلاة.
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيضة قال لا إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات. رواه مسلم.
نعم
غسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أنه في الاغتسال من الجنابة يجب أن يعم الماء جميع البدن ظاهره كله حتى ما استتر منه بالشعر كما يكون في شعر الرأس وفي شعر اللحية، فإنه يجب أن يغسل بخلاف الوضوء، فإن الوضوء أخف منه. ولهذا قال أهل العلم إن الشعر بالنسبة للطهارة ثلاثة أقسام: ما يجب إيصال الماء أو ما يجب إيصال الطهور إليه ظاهره وباطنه بكل حال، وما لا يجب إيصال الماء إلى باطنه بكل حال، وما فيه تفصيل: إن كان الشعر كثيفا لم يجب إيصال الطهور إلى باطنه، وإن كان خفيفا وجب إيصال الطهور إلى باطنه. أما الأول الذي يجب إيصال الطهور إلى باطنه فهو في الغسل من الجنابة، لا بد أن يصل الماء إلى باطن الشعر كما يجب غسل ظاهره، سواء كان الشعر خفيفا أو كثيفا. وما لا يجب إيصال الماء إيصال الطهور إلى باطنه مطلقا التيمم، فإن طهارة التيمم يمسح الإنسان وجهه وظاهر شعره كظاهر اللحية مثلا، ولا يجب إيصال التراب أو إيصال الطهور إلى ما تحت الشعر. وأما الذي يجب إن كان خفيفا ولا يجب إن كان كثيفا فهذه طهارة الوضوء. فإذا كان للإنسان لحية فإن كانت خفيفة وهي التي يرى من ورائها الجلد فإنه يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر كما يجب إلى ظاهره، وإن كانت كثيفة وهي التي لا يرى من ورائها الجلد فإنه لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر، وإنما يسن تخليل الشعر فقط. وحديث أم سلمة هذا في اغتسال المرأة، هل يجب عليها أن تنقض الشعر لأن المرأة تظفر رأسها يعني تجعله ضفائر، فهل يجب عليها أن تنقض هذه الضفائر يعني الجدايل وتغسل ما تحتها أم لا؟ فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يجب، أنه لا يجب أن تنقضه لما في ذلك من المشقة ولا سيما في غسل الجنابة. وهذه المسألة ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب على المرأة أن تنقض الشعر في غسل الحيض ولا تنقضه في غسل الجنابة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وأجاب عن قوله وفي رواية بالحيضة، والحيضة أن هذه اللفظة الشاذة، وأن الصواب أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام هل تنقضه لغسل الجنابة فقط. والفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض ظاهر، لأن غسل الجنابة يتكرر فيشق عليها أن تفتله في الصباح وتنقضه في المساء أو بالعكس. أما غسل الجنابة أو غسل الحيض فإنه لا يأتي غالبا في الشهر إلا مرة واحدة، فيسهل عليها أن تنقضه، والله أعلم.
شيخ، فيه أدوات تكون تشد الشعر يعني المساء، هذه لا تجيها
وشون يعني؟
يعني مثل الجنس اللي تشبه المشط وتشد بالزوجة تشد بالبعض
وتلاصق يعني؟
إيه؟
بحيث يمنع ما تحته.
إيه؟
إيه؟ هذه مثل هذه المسألة، حكم الظفر، لأن الظفر إذا كان شديدا أيضا يمنع وصول الماء إلى باطن الضفائر.
أسهل
لا هو مو بمشط إجواء،
هو
مثل المشط
لكن
سهل. أنا ما فهمت الآن، هو ينفصل،
هو يشبه المشط
يعني ينفصل، يعني ما دام موجود في الشعر فهو شاب ولا شاب. لا أنا ظنيت إنه إجواء مثل السدر ولا غيره يلصق على.
لا.
إيه.
ده هذا معلوم مثل ما قال الجاري وخر
اسمه بنس يا شيخ بنس يا حطاه
بنس
بنس
بنس والاسم العربي
هو اسمه بنس
معرب أيهن؟ لا جيد لأن الحيض يعني ما في مشقة. نعم. لا لهم هم استدلوا بأن الأصل في وجوب وصول الماء إلى ظاهر الشعر وباطنه. وهذا لا يتحقق مع الفتل لكن لا سيما ذاك المحكم. الجنابة يعني يكون عفي عنها بعض الشيء، هذا من باب العفو. ولهذا الرسول قال إنما كان يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حفيات. نعم أي هكذا عند الفقهاء أنها ما هي صحيحة. نعم إنها معروفة يا أسأل شهادها من جهة إما من المتن أو بالسند، الشذوذ قد يكون في السند وقد يكون في المتن. إذا انفرد بها راوي من الرواة فردت له لو أن الراوي ثقة، إذا كان لغيره أرجح منه عددا حفظا فهذا ما أعرف إذا أنه يحكم له بالشذوذ. نعم
مع الزائد
لا، إذا كان الشيخ واحدا والرواة عنه متعددون ولأن هذا ما حفظ ما يحتاج، لكن لا بد انه يصل الماء الى داخله، لا بد يعني تاخذ تاخذه مثلا تعصره والماء يصب عليه توصل اليه
نفسه.
اي هم مثلا الضفائر تاخذ الضفيره وتخليها تحت الماء مثلا تخليها يصب على راسها وتغمطه كذا بيدها حتى يصل الماء الى داخله
حتى يوصل ما بيجي هذا
وش يجب
وصول الماء الى الشعر
اوصل الرجل
لا المراه كيف الضفائر يعني.
نعم هكذا لا بد منه بس ما يجي ما يشرط النقب ليس بشرط الان الكلام في النقب هل هو واجب ولا لا الفقهاء يفرقون بين الحيض وغيره يقول في الحيض واجب ان تنقضه وفي غيره لا يجب
وصول الواجب
هنا نعم
وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
هذا الحديث تقدم الكلام عليه على معناه وهو أن الجنب لا يجوز له أن يمكث في المسجد إلا إذا كان متطهرا يعني الطهارة صورة فلا يجوز أن يمكث في المسجد إلا بوضوء. وأما الحائض فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحل المسجد للحائض فلا يجوز للحائض أن تدخل المسجد لا بوضوء ولا بغير وضوء، فإن اضطرت إلى دخوله فإنه يجب عليها أن تتحفظ تحفظا كاملا بحيث لا ينزل دم منها إلى المسجد، وذلك لأن دم الحيض نجس فيجب عليها التحفظ. ولهذا منع الرسول صلى الله عليه وسلم من طواف الحائض لأن طوافها بالبيت يستلزم أن تمكث فيه، ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام من الطواف بالبيت. صلى ركعتين يعني. اي نعم اذا امن التلويثة يجوز نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة متفق عليه زاد ابن حبان وتلتقي ايدينا.
هذا الحديث يدل على انه يجوز للرجل أن يغتسل هو وزوجته من الجنابة من إناء واحد، وإذا جاز من إناء واحد جاز في حمام واحد ضرورة، فيجوز للرجل أن يغتسل هو وزوجته في حمام واحد وفي إناء واحد. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة يغتسلان من إناء واحد، أحيانا تختلف أيديهما وأحيانا تلتقي أيديهما، يعني أحيانا يكون وضع أيديهما في الإناء جميعا فتلتقي في الماء جميعا، وأحيانا تختلف يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد غرف وهي تنزل لتغرف أو بالعكس. فهذا من باب التأكيد من عائشة رضي الله عنها، من باب تأكيد الاتحاد بينهما في الإناء وأنهما يغتسلان من إناء واحد. ويؤخذ منه جواز نظر الرجل إلى امرأته كلها بدون تفصيل، فتنظر إليه كل جسده وينظر إليها كل جسدها أيضا، لأن الله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وهذا كما يتناول الجماع فإنه يتناول ما دونه، فيجوز للزوج أن تبدو عورته لزوجته وبالعكس، وأن يمس عورتها وتمس عورته، لأن كل هذا جائز بين الرجل وبين امرأته، ولا يلام على ذلك لقوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك نعم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فلا يلامون على هذا الأمر. وفي هذا دليل على أن المرأة لا تنجس الماء إذا اغتسلت به، وعلى هذا فلو اغتسل به الزوج بعدها فلا حرج عليه، كما أنها لو اغتسلت بعده فلا حرج عليه. وقد تقدم لنا أن بعض أهل العلم يقولون إن المرأة إذا خلت بماء قليل لطهارة حدث فإن ما يبقى بعدها لا يرفع حدث الرجل، وتقدم لنا أن هذا القول ضعيف، وأن الصواب أنه يجوز للرجل أن يتطهر بما أفضلت المرأة، ويجوز للمرأة أن تتطهر بما أفضل الرجل، ولكن الأفضل أن لا يكون كذلك. الأفضل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أن يغترفا جميعا من إناء واحد. قال بعض المتأخرين وفي هذا دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يفعل مع زوجته كل شيء يوددها إليه ويودده إليها، لأن اغتسالهما في مكان واحد ومن إناء واحد أبلغ في التآلف بينهما والتقارب بينهما. وهذا قد يكون فيه نظر من جهة أن هذا من دواعي المحبة والإلفة أو ليس من ذلك، لأنه قد ينازع في هذا الشيء، ولكن الأمر الذي ينبغي أن يفضل له هو أن من السنة أن يغتسل الرجل وزوجته من إناء واحد في مكان واحد.
على هذا بزابيز
ما أفضل يكون في الإناء، هذه وسيلة في ذلك الوقت ما عندهم بزابيز، عندهم أهلنا، وإلى زمن غير بعيد والناس يستعملون هذا الأوان،
يعني تطبيقها الآن بزبوز
تطبيقها من بزبوز واحد. نعم نعم لا ما يكون يزبيل في أصل. نعم بلى اي نعم قلنا من السنة أن يفعل هذا، لكن مهم عنه أنه لازم أنه لا بد أن يفعل هذا. هنا ثبت، لكن الأفضل فعل الرسول على سبيل الجواز بالنسبة لأغتساله من غير الميمونة على سبيل الجواز، لأنه صح عنه أنه نهى أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل، وصح عنه أنه اغتسل بفضل ميمونة، فجمع العلماء بينهما أن النهي للتنزيل وليس للتحريم.
مثلا القرطبة في التفسير أن أثى عن عائشة أنها تقول ما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرجها.
نعم ورد حديث أنها قالت ما رأيته منه ولا رآه مني، لكن ما يصح هذا حديث لا يصح.
القرطبة
سكت. القرطبة ما هو بلا يكتب الحديث.
في كتاب أحكام النساء لابن زوجة شفت كان حديث عائشة وطبيب الفتاة.
نعم.
لا رأت منه ولا رأى.
ما صحيح.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راو مجهول.
هذا الحديث كما سمعتم أشار المؤلف إلى ضعفه ولكنه يغني عنه قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. فلا بد من أن تصل الطهارة في غسل الجنابة إلى جميع البدن ولا يجوز أن يخلو منه شيء إلا ما سبق في الجبيرة إذا كان على الإنسان لزقة أو جبيرة من جبس أو نحوه فإنه يكفي مسحه عن غسله. الشعر وما تحته. نعم.
شو فائدة المرض يجيب الحديث ما هو صحيح؟
هذا إشكال لا بأس به. المؤلف رحمه الله وغيره من أهل العلم يأتون بالأحاديث الضعيفة لأمرين. الأمر الأول هو أنهم يحثون طالب العلم على مراجعة أسانيدها لجلاله السبب الضعف هل هو ضعف في السند أو ضعف في المتن. الثاني لئلا يغتر بها أحد يكون سمعها فيظن أنها صحيحة فيكون هذا من باب التنبيه. لا حكم معلوم لأن البدن ما يلحقه من الضعف مثل ما يلحقه من المدينة مثل ما يلحقه من المني. فلهذا شرع الغسل عشان يعم جميع البدن ويرتد إليه قوته ويزول هذا الحدث الذي تخلل جميع البدن. في الرجل القدم يعني ولا الساق؟ القدم ولا الساق؟
لا القدم
يعني اي نعم. لا يمسح اعلاها واسفلها لان الجبيره مين مثل المسح الخفين فلا بد ان يمسح جميعها. نعم. نعم. سبق في باب إزالة النجاسة قلنا إن هذه الفرشة الكبيرة يصب عليها الماء ثم يمتص بالإسفنج مرتين أو ثلاثة حسب ال... لا لا الأرض صب عليها الماء لا لا إذا أخذتها الأول ما يكون ثم صبيت عليه صار أخف بلا شك ثم إذا صبيت الثالث يصير أخف وربما يزول بالثالث نهائيا ما تشم له لا رائحة ولا شيء. عمليا أصب الماء أول ما هو إذا كان بولا أخذه بالإسفنج الإسفنج هذا أبعده أو أغسله وآتي بغيره ثم أصب الماء فإذا صببت الماء أخذت بالإسفنج أيضا مرة ثانية بعد أن أحكه بيدي مثلا مرتين أو ثلاثا يكفي. المرايا ما يدخلها الماء النجاسة ما تدخل فيها المرايا وكذلك الحديد الأملس إيه إذا لمستها إذا مسحتها مرة راح. لا أبدا بيدك يعني المهم أنك إذا أزلتها بكلية حتى بن قيم وغيره ما يقولون إذا بقي أثر النجاسة ما تطلع. لكن بمعنى أنك الآن شف المرأة لو حطيت فيها وسخ غير النجاسة ثم حكته بيدك مرة مثلا بإبهامك يروح تعود طبيعية. وهذا صحيح ما قاله ابن القيم، هو صحيح. الأشياء الثقيلة مثل السيف والمرايات والألومنيوم، الأشياء الثقيلة إذا حكيتها حكا جيد حتى راحت النجاسة فهي طاهرة بعدها طاهر ما في شيء.
أثر المني على الثوب وعلى الجسم اللي يتراقب فيه
المني طاهر كما تقدم طاهر ولا يضر، ولو كان ربا على الثوب ما يضر
ولا يغسل ولا
يضر. إن غسلته لأجل إذهاب صورته لأنه هو بمنزلة المخاط، كما أن الإنسان يكره أن يبقى في ثوبه أثر من المخاط فكذلك هذا.
انتهى الوقت كثير،
انتهى الوقت وهذه أسئلة من أهم مقرر. نعم. لا لا ما في مانع، كما أنه لا مانع أيضا من أن المرأة تتحنى وهي عليها الحيض خلاف للعامة. العامة يقول المرأة اللي عليها الحيض ما تحنى، وهذا ليس بصحيح ما له أصل. نعم.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم
يعطي. حديث أم سلمة. حديث أم سلمة.
وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث تقدم الكلام عليه في الليلة الماضية، وبينا أن للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجب نقض الرأس للاغتسال لا للحيض ولا لغير الحيض. والقول الثاني أنه يجب نقضه للاغتسال في الحيض وغير الحيض. والقول الثالث أنه يجب نقضه للاغتسال من الحيض دون الجنابة. وبينا أن هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأنه يفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة بأن غسل الجنابة دائم يتكرر فيشق على المرأة أن تنقض شعر رأسها كلما حصل عليها جنابة، بخلاف الحيض فإنه لا يكون في السنة في الشهر إلا مرة غالبا، وهذا يعني أنها لا تنقضه في السنة كلها إلا 12 مرة. ولكن الراجح من هذه الأقوال أنه لا يجب نقضه مطلقا لا في الحيض ولا في غير الحيض، لأن الواجب هو إيصال الماء إلى الشعور أصولها وفروعها، فإذا وصل إليها بأي حال من الأحوال فقد حصل المقصود. وتقدم لنا أيضا أن بعض العلماء طعن في زيادة الحيض لأن أكثر الروايات على حذفها وأنها ليست موجودة، فأنقضه للحيض فيكون خاصا بالجنابة على رأي من يرى أنه خاص بها. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه أكثر أهل العلم وهو عدم النقض. ولهذا قالت عائشة لما بلغها أن عبد الله بن عمر يأمر النساء بنقض رؤوسهن حتى في الغسل من الجنابة، قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، أفلا يأمر النساء أن يحلقن رؤوسهن؟ تنكر عليه رضي الله عنه. فالصواب أنه لا يجب نقض الرأس مطلقا لا في الحيض ولا في الجنابة، لكن الواجب إيصال الماء إلى الشعر ظاهره وباطنه، ولا فرق في هذا بين شعور الرجال وشعور النساء. حتى لو كان على الرجل طفيرتين فإنه لا يجب عليه نقضه من الجنابة.
باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم. التيمم هو القصد باللغة العربية، وعلى هذا قول الشاعر: تيممتها من أذرعات وأهلها ليثرب أدنى دارها نظر عال. فالتيمم في اللغة القصد، أي قصدت تيممت الشيء أي قصدته، لكنه في الشرع هو ضرب الأرض باليدين ومسح الوجه والكفين، أن تضرب الأرض باليدين وتمسح بذلك وجهك وكفين. والبيت الذي ذكرناه تيممتها فيه رواية: تنورتها من أذرعات، تنورتها من أذرعات أي رأيت نورها. هذا التيمم شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده في حالين: الحال الأولى حال المرض، والحال الثانية حال العدم. فقال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقول لم تجدوا ماء هذه الحالة الثانية، إن كنتم مرضى هذه الحالة الأولى. فسببه أمران: إما مرض وإما عدم، والمراد بالمرض الذي يضره الماء. أما المرض الذي لا يضره الماء فإنه ليس مبيحا للتيمم، لكن إذا كان الإنسان مريضا مرضا يضره الماء، أو مريضا مرضا لا يستطيع معه الحركة حتى يتوضأ وليس عنده من يوضئه، فإنه في هذه الحالة يتيمم. ذكر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل. أعطيت خمسا يعني أعطاه الله عز وجل خمس خصال ما أعطاها أحد من الأنبياء قبله، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وله خصائص كثيرة عليه الصلاة والسلام امتاز بها من بين سائر الأنبياء. وقول لم يعطهن أحد، هذه فيها تقديم المفعول الثاني على الأول، لأن لها في يعطهن هي المفعول الثاني، وأحد نائب الفاعل هي المفعول الأول. أولا: نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني معناه أن عدوه مرعوب منه ولو كان بينه وبينه مسيرة شهر. والرعب في الأعداء من أكبر الفتك بهم، لأن قوة القلب تعطي الإنسان دفعا وشجاعة وقوة، والرعب والذعر مهما كانت الأسلحة فإن المقاتل لن يقوم أمام عدوه في القتال. ومن أعظم النصر أن يرعب الأعداء منك. وقول نصرت بالرعب، الضمير هنا عائد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هو خاص به في حياته أو يتعدى إلى أمته من بعده؟ الظاهر أنه يتعدى إلى أمته من بعده، وأن من قام بدينه وقاتل لتكون كلمة الله العليا فإن عدوه مرعوب منه مسيرة شهر. ثانيا: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والذي جعلها الله عز وجل، وهذا من الجعل الشرعي، يعني جعلها الله للعباد مسجدا، فكل الأرض مسجد، أين كان من الأرض فإنه مسجد. وبهذا العموم نعرف أن كل من قال هذا المكان لا تصح فيه الصلاة نقول عليك الدليل. يعني عندنا عموم جعلت الأرض مسجدا بدون استثناء، فمن قال هذا المكان لا تصح فيه الصلاة قلنا هات الدليل، إن كان هناك دليل صحيح أخذنا به، وإلا فالأصل صحة الصلاة فيه. قال وطهورا، هذا هو الشاهد من هذا الحديث بهذا الباب، الطهور بالفتح ما يتطهر به، والطهور بالضم الفعل، يعني تطهر الإنسان يسمى طهور، وما يتطهر به يسمى طهورا. كما يقال سحور لما يتسحر به، وسحور لأكل هذا السحور، يعني بالفعل. فهذا فرق بين الفعل وبين ما يحصل به الفعل. طهور أي مطهرة، طهور مطهرة، وإذا كانت مطهرة صارت مثل الماء تماما، لقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء طهورا أي مطهرا. إذن الأرض طهور تكون مطهرة، وإذا كانت مطهرة فإن الإنسان إذا تيمم، إذا تيمم صار طاهرا، لا ينتقض تيممه إلا بما ينتقض به الطهارة. فلو تيمم لصلاة الفجر مثلا وبقي إلى صلاة العشاء ما أحدث، فإن تيممه الأول باق وطهارته تامة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن طهارة التيمم مبيحة لا مطهرة، وقالوا إنه لا يستباح بها إلا الصلاة الحاضرة فقط، فإذا خرج الوقت بطل تيممه، لكن هذا القول ضعيف. والصواب أن التيمم كطهارة الماء تماما، فكما أن الله قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فهذا مثل هذا، فيكون التيمم مطهرا. وقوله عليه الصلاة والسلام الأرض يشمل الأرض السبخة ذات التراب، والأرض الرملية التي ليس لها تراب، والأرض اليابسة التي لها غبار، والأرض الرطبة التي ليس لها غبار، والأرض الحجرية، وجميع ما كان على الأرض، يعني ما كان من الأرض، فإنه يصح التيمم به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم على الجدار، لأن الجدار متصل بالأرض من جنسها، متصل بالأرض من جنسها لأنه طين، فصح التيمم به. وعلى هذا فكل أجزاء الأرض يصح التيمم به. وقول من قال من أهل العلم إنه لا يصح إلا بأرض لها غبار، هذا قول ضعيف، لأن مستندهم ما جاء في رواية مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، تربتها، وهذا لا يقتضي التخصيص لسببين. السبب الأول أن التربة قد يراد بها مطلق الأرض، ولهذا يقال هذه التربة الصالحة للنبات، هذه التربة غير صالحة وإن لم تكن ترابا. ثانيا أن لو فرضنا أن التربة خاصة بالتراب، فإن ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق للعام لا يقتضي التخصيص، كما هو معروف عند الأصوليين، ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق له لا يقتضي التخصيص. مثل لو قلت أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، هذا عام لمن؟ لكل الطلبة. ثم قلت أكرم خالدا وهو منهم، هل معنى ذلك أنني لا أكرم إلا خالدا لأننا خصصنا؟ الجواب لا، هذا مثل جعلت إلى الأرض، هذا عام للتراب وإلى التراب، جعل التراب لي طهورا أو تربتها لنا طهورا، هذا خاص يعني فرد من أفراد الأرض، ذكر بحكم مخالف أو موافق، موافق، وحينئذ لا يقتضي التخصيص. وهذه القاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، أن التخصيص إنما يكون إذا أخرج بعض أفراد العام من الحكم بحيث خص بحكم مخالف، أما إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق فلا يعني ذلك التخصيص، وقد نص على ذلك الأصوليون ونص عليها أيضا شراح الحديث وصاحبنا الأوطار وغيره. والحاصل أن الصواب أنه يجوز التيمم على كل ما كان من الأرض بدون استثناء، وأما التيمم على ما ليس من الأرض كالتيمم على الفراش فهذا لا يجوز التيمم عليه، الفراش لا يجوز التيمم عليه لأنه ليس من الأرض، ولو كان التيمم عليه جائزا لكان الإنسان يتيمم على رحل بعيره ولا يحتاج أن يتيمم أرضا فيتيمم عليه، ولكان الإنسان يتيمم أيضا على ثوبه لأنه لا فرق بين ثوبه وبين الفراش، فلا يجوز الإنسان أن يتيمم على الفراش لا فراش المسجد ولا غيره إلا إذا لم يجد مكانا يتيمم عليه من الأرض، فحينئذ يتيمم على الفراش إن كان فيه غبار، إن كان فيه غبار لأن الغبار من أجزاء الأرض، فإن لم يكن عليه غبار فلا يتيمم عليه لا يتيمم عليه. طيب إذا قيل هذا رجل مريض على السرير ما يستطيع أن يتيمم على الجدار لأنه ليس حوله وليس و رحمك الله والفراش اللي عليه نظيف ما فيه تراب ما فيه غبار، ماذا يصنع؟ نقول يصلي بحسب حاله ولو قادر يتيمم، لأنه الآن لا عنده ماء ولا عنده شيء ينوب عن الماء، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو غاية ما يستطيعه، وحينئذ تسقط عنه الطهارتان. وقد نص أهل العلم على أن من حجس بمكان ليس فيه ماء ولا تراب أنه يصلي على حسب حاله ولا ينتظر ولا بأصبر لنطلع وأستطيع الوضوء أو أستطيع التيمم، هذا لا يجوز، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. الثالثة وجعلها لهم السيطة وحلت لي المغانم، وحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وهذا عام له ولأمته عليه الصلاة والسلام. الغنائم أو المغانم هي الأموال التي تؤخذ من الكفار في قتال وما ألحق به، هذه الغنيمة ما يؤخذ من الكفار في قتال وما ألحق به، هذه الغنائم حلال للغانمين وتقسم على خمسة أسهم، سهم لله ورسوله وسهم لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا خمس يقسم خمسة أسهم، وأربعة أخماس تكون للغانمين، تكون للغانمين للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. والغنائم في صدر الإسلام كان فيها غنى كبير للأمة الإسلامية، وكان الأمم السابقة لا تحل لهم الغنائم، إذا غنموا شيئا جمعوا في مكان ثم نزلت عليه نار من السماء فأحرقته، لكن هذه الأمة والحمد لله جعل رزقها في ظل رمحها وحدث الغنائم ولم تحل لأحد قبلها، ويأتي إن شاء الله بقية كلام الحديث. أقم الصلاة.
قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وعن علي عند أحمد وجعل التراب لي طهورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أول هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، نصرت بالرعب نصيرا فشهر. وقلنا إن هذا النصر له ولأمته الذين تمسكوا بدينه ظاهرا وباطنا، لأن النصر للدين فمن تمسك به فهو منصور. ولهذا قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والخصلة الثانية: جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. وقلنا أن في هذا عمومان أو عمومين: العموم الأول أن جميع الأرض مسجد، فلا يمنع من الصلاة في أي مكان إلا بنص من الشرع. بنص من الشرع يخصص هذا العموم. وذكرنا أنه يدل على جواز صلاة الفريضة في الكعبة لأنها من الأرض، فيجوز للإنسان أن يصلي الفريضة في الكعبة وفي الحجر. وكذلك أيضا العموم الثاني: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قلنا إن هذا عام لجميع أجزاء الأرض، فيشمل الرمل والروض والسبخة والجصة والغريم، كل شيء، كل ما كان في الأرض يعني من الأرض، فإنه يجوز التيمم.